بين كافة الأدلة. لا يوجد رد على هذا إلا كلام الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى في كتابه دفاع عن السنة، يقول رحمه الله في شأن المحدثين: علموا بفقه الأحاديث وفهمها ولم يكونوا زوامل للأخبار لا يفقهون لها معنى كما زعم بعض المتخرجين على المحدثين. والرعيل الأول الذين جمعوه وغربلوه ونخلوه حتى صار نقيا من الصوائب والغرائب كانوا أهل فقه ودراية بالمتون، وذلك أمثال الأئمة مالك وأحمد والسفيانان الثوري وابن عيينة والبخاري ومسلم، كل دول ما عندهمش فقه في لغة الغزالي. البخاري ومسلم وباقي اصحاب الكتب السته وغيرهم. قال احمد بن الحسن الترمذي: سمعت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل يقول: اذا كان يعرف الحديث ومعه فقه احب الي ممن حفظ الحديث ولا يكون معه فقه. وروى الحاكم في تاريخه عن عبد العزيز بن يحيى قال: قال لا سفيان بن عيينه: يا اصحاب الحديث تعلموا معاني الحديث، فاني تعلمت معاني الحديث 30 سنة، فانك لتلمس اثرا فقه والفهم للاحاديث في صحيح البخاري في تبديل الأبواب وطريقته في التراجم وتكراره أو تقطيعه بالحديث الواحد في رهابة بحسب مناسباته الفقهية. وكثيرا ما يجري رأيه في مسائل تكون موضع الخلاف، وقد يترك المسألة من غير قطع إذا لم يترجح عنده شيء حتى لقد قيل فقه البخاري في تراجمه. وطبعا من له يعني دراية بصحيح البخاري يفقه معنى هذه الكلمة، لأن العلم مستقيم فقط. تراجم أبواب البخاري كتاب كل 2 جلدات فقط، شرح تراجم أبواب البخاري هو عناوين الكتاب، عناوين الأبواب والفروع والأحباب كذا. هذه حكم فكر ومدى فكر مستقل للإمام البخاري مثل دين الأعمار حتى نقطع أصلا الفكر الذي استنبطه البخاري من هذه الأحاديث. وكذلك طريقة مسلم في طريق ترتيب كتابه وطريقة أصحاب السنن، لا سيما الترمذي فقد عرض في سننه لكثير من الآراء الفقهية عرض رجل واعي فاهم عارف. وقال الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث: النوع الأصول من هذا العلم بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة الحديث إتقانا ومعرفة لا تقليدا وظنا، معرفة فقه الحديث إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قيام الشريعة. فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجذع والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد، ونحن ذاكرين لمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله، ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تلحر فيها لا يجهل فقه الحديث إن هو نوع من أنواع هذا العلم. ثم يقرأ رحمه الله طرقا من العلم الذين يجمعوا بين الفقه والحديث. أما الإمام الخطابي فهو يذم من يطعن على أهل الحديث بقلة التفقه ويسب ويبين سبب ذلك الطعن. قال في أعلام الحديث في الكلام على من طعن في أهل الحديث وأعرض عن الكتاب والسنة، قال: ورأيتهم حين هجروا هذا العلم وبخسوا حظا منه ناصبوه وأمعنوا في الطعن على أهله، فكانوا كما قال الله عز وجل: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ووجدتهم قد تعلقوا بأحاديث منه تكاده العلم قدر لها جامع الكتاب وصححها من طرق طريق السند والنقل، لا يكاد يعرف عوام رواية الحديث وجوهها ومعانيها، إنما يعرف تأويلها الخواص منهم الراسخون في العلم المتحدثون به، فهم لا يزالون يعترضون بها عوام أهل الحديث والرجل والضعفة منهم. فإذا لم يكن عندهم علما بها ومعرفة بوجوهها اتخذوهم سللا إلى ما يريدون من قلب جماعة أهل الحديث والوقيعة فيهم، ورموهم عند ذلك بالجهل وسوء الفهم، وزعموا أنهم مقلدون يروون ما لا يدرون، وإذا قيل عنه أن عليه ينقطعون ويسموا لهم من أجل ذلك حمالة الحطب وزوامل الأسفار ونحوهما من جميل الأسماء والألقاب، فكم عمر يغتر بهم من الأغمار والأحداث الذين لم يخدموا هذا الشأن ولم يخدموه حق طلبه ولم يعضوا في علمه بنادر، فيكون ذلك سببا لرغبتهم عن السنن وجهودهم فيها، فيخرج كثير من أمر الدين عن أيديهم وذلك بتسويل الشيطان لهم ونفيس نتيجته فيهم. انتهى كلام الإمام الخطابي. أما أئمة الحديث فقد جمعوا بين فقه الحديث حتى صار الفقه علما لهم، حتى إذا تأملت فعل إمام الأئمة محمد بن خزيمة رحمه الله في تبويباته صحيح بن خزيمة صار فيها من الفقه العجب العجاب، حتى يقال عنه عن الإمام بن خزيمة يخرج النكت من حديث رسول الله من مناقيش، يعني مثل من القاطع من مناقيش. وقال الحافظ بن حجر في علم الحديث واستنباط واستخراج علم الحديث يقول: هذا الفن يعني هذا الفتن الذي يريد ان يفتح الغزالي بابها فتح باب الطعن في الحديث المتون، يعني الحديث يكون صحيح من حيث السند، لكن لا يقدر يفتح باب الطعن في المتن ونقد المتن على حد زعمه. هذا لا يستطيعه اصلا عامه اهل الحديث، لا يستطيع الا القله القليله جدا الذين لهم ان ينقدوا الحديث بعد صحته سندا من حيث المتن. يقول حافظ ابن حجر على هذا العلم الذي يريد الغزالي ان يفتح بابه لكل من هب ويب، يقول وهذا الفن كلام حافظ ابن حجر، هذا الفن اغمى بانواع الحديث وادقها مثلتا، ولا يقول به الا من منحه الله تعالى فهما غالطا واطلاعا حائيا وادراكا لمراتب الرواء ومعرفه ثاقبه، ولهذا لم يتكلم فيه الا افراد ائمه هذا الشان يحذ ذاتهم واليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفه ذلك والاطلاع على غيامده دون غيرهم ممن لا يمارس ذلك. ايضا يعني حتى كان من تفاهمت رحمه الله على ما كان عليه من جلاله القدر وسعه العلم كان يحول القول في بعض الاحاديث الى علمه الحديث، ويكون يكون حديث لا يثبته اهل العلم من الحديث كانه يحول الى اهل الحديث رحمه الله تعالى. ايضا استغاثة يعني الشرط الذي وضعه علماء الحديث في تعريف الحديث الصحيح هو الحديث يعني انه هو لا يغنيه العدل الضابط عن مثله الى منتهاه زاد المحدثين ولا يكون خاذا ولا معللا. هذا الشرط انما زاده المحدثين وليس الفقهاء، فهذا الشرط يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمتن كما يتعلق بالسند، فهذا يدل على اهتمام علماء الحديث اساسا بنقد المتون بجانب
بجانب الامامين بنقد الاسانيد.
يعني هذه إشارة يعني عابرة فيما يتعلق بقضية نقد الأحاديث، وسوف نتعرف لها في المزيد السماء عندما
عرف من هنا نقد الأحاديث التي تجدها الغزالي.
الحقيقة هذه من النقد التي نقف عندها الآن يعني كنت أريد أن أتعرض لها، لكن أنا حاكم يعني أنا مجرد حاكم لعبارات قالها الغزالي في من يخالفونه بالذات أئمة الحديث وأئمة هذا العلم، ونقصد من ذلك تنفيذ يعني شيء أوسع من غزالي للقصد لنرى مدى حظه من هذه الوسيله التي يوسع بها غيره، حيث يقول في كتابه خلق المسلم يقول غزالي قبل أن يكتب كلامه في علماء المسلمين، يقول والكلام الطيب العصر يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا وله ثمارهم الحلوة، فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم ويستدين صداقاتهم، وأما عصابة الشيطان أن يوهي خذلهم ويفتي ذات بينهم، فأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يكثر خصومتهم ويكثر شدتهم، أو هو على الأقل يوقف تطور الشرر واستثارة شرره. فهذا من حيث المبدأ لا بأس كلام جيد وسيد، قبل أن أستمر أيضا في استعراض كلام الغزالي تعلمون أننا من قبل عرضنا واقف الغزالي من بعض القضايا مثل قضية تفريق الأديان بعد مواقفه مع النصارى وبعض مواقفه أيضا مع الشيعة، ونزيد على ذلك أيضا أنه يعني لطيف وحكيم وحليم ومتأدب مع هؤلاء القوم، لكن منظر كلامه مثلا في كتابه من هنا نعلم يقول الغزالي ومع ذلك التاريخ السابق فإننا نحب أن نمد أيدينا وأن نفتح آذاننا وقلوبنا إلى كل داعية تؤاخي بين الأديان وتقرب بينها وترجع من قلوب أتباعها أسباب اتفاق، إننا نقبل المرحبين كل وحدة توجه قوى المتدينين من البناء للهدي وتذكرهم بمثلهم السماوي الكريم وتصرفهم إلى تكليف الجهود من محاربة الإلحاد والفساد. كأن هذا يعني دعوة علم أخاء علم الإسلام ولولا أديان الكفر، ف يعني لن نصيب في نقد هذا الكلام، لكن هذا مقدم علم موقفه من أئمة المسلمين وسادات الصحوة الإسلامية. أما الشيعة فذكرنا أيضا بعضا من كلامه فيما يتعلق بالشيعة، ونزيد أيضا عبارة قال غزالة الدكتور الوحدة يقول وأعترف بأن لي أصدقاء من الشيعة أعزهم وأحبهم، ومن أجل ذلك أعرض هذه المبادئ لدفع الامور الى طريق التصالح والاخاء. فلننظر يعني نسبه الغزالي مع ائمه المسلمين رحمه الله تعالى. يقول لها ذلك ولا يتخلك عن دين الله خبر راو من الرواة حفظ النبي. واعلم ان من مفسر المسلمين ومفسر دينهم من اعتبر الانتقاق من اسباب الساعه، وان من المتكلمين من توقف في اخبار الاحاد كما قال ابراهيم النظام ان القمر لا ينشق لابن مسعود وحده، وابن مسعود هو الذي روى عنه الحديث او روى عنه الحديث المذكور. اما النظام الذي يدفعه الغزالي في هذا الكلام المبين في عدوانه على ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وان كان يعني وان كان الغزالي ذكر الكلام وما حكى ذاك الكلام الذي يصب فيه يعني النظام ابن مسعود، لكن كان ينبغي وقد تبع على تكبير حديث ابن مسعود ان يبرر ابن مسعود من كفر الكذب، لكنه ذكر الكلام ولم يتعرض لتنبيه ابن مسعود من هذه الجريمه. فالنظام المعتزلي يقول فيه الحافظ الذهبي تكلم في القدر وانفرد المسائل وكان يقول ان الله لا يقدر على الظلم والشر والى اخر الكلام، يعني يقول الحافظ الذهبي لم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم وحتى اختاره جماعه، وقال بعضهم كان النظام على دين البراهمه المنكرين النبوه في البعث، ويخفي ذلك ورد انه سقط من غرفه وهو سكران ثمان. ايضا هذا من النظام المعتزل انفسهم هزموا النظام، فقد ذكر عبد القاهر البغدادي ان اكثر المعتزله متفقون على تكفير النظام ولم يدفعه في بلده الا نفر قليل مع مخالفته له في بعض ضلالاته. فاما ناقص النظام بالاجحاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكر النظام حذيفه بن اليمان فقال جعل يحلف العثمان على اشياء بالله ما قالها وقد سمعوه سمعها، فقيل له في ذلك فقال اني اسلم ديني بعده وبعد مخافه ان يذهب، فذكر ابو هريره فقال اشغل عمر وعثمان وعلي وعائشه رضي الله عنهم، فهذا كله يدل على الصحابه وطعن فيهم والعياذ بالله. اما ابن مسعود فقد فجره النظام وجرحه، قال ابن زيد قال النظام في حق ابن مسعود وزعم ان القمر انشق وانه راه، وهذا من الكذب الذي لا خفاء منه، لان الله تعالى لا يكف القمر له وحده ولا لاخر معه، وانما يكفه ليكون ايه للعالمين وحجه للمرسلين. خلاصة الكلام يقول النظام يقول فكيف لم تعرف بذلك العامة ولم يؤرخ الناس بذلك العام، فلم يذكره شاعر ولم يسلم عنده كافر ولم يحتج به مسلم على ملحد. الغزالي يلزم موقفه إلى حد ما موقف النظام من الحديث في قوله بعدما يتكلم على حديث اتفاق القمر يقول أيمر هذا الحدث ليعقبه صمت تام، أيمر هذا الحدث يعني اتفاق القمر ليعقبه صمت تام، ولم يوضح الغزالي من الذي يتهمه بالكذب في هذا الحديث، هل ابن مسعود ام من فوقه من رجال الاسلام، ويتنادى في طعنه في الحديث ويقول ايمر هذا الحدث ليعقله خمس تام، الا يكفي ما نزل من في الارض كرهت الساعه وانشق القمر، الا يكفي الروايات المتواتره التي اتفق علماء المسلمين على تواترها وعلى صحتها. اما ابن مسعود فيعني لم يكن في الكلام ايضا على فضائله، لكن يكتفي بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بالنهين من بعدي ابي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم به ابن مسعود فاقبلوه، وما حدثكم به ابن مسعود فاقبلوه، وفي روايه وتمسكوا بعهد ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول الشيخ صالح قال الشيخ حفظه الله تعالى ايضا في الخطاب التي اخذها على الغزالي في منهجه، يقول الخطه الاولى التنقص والسخريه من علماء الامه، يقول هذه ايها الاخ خلف من تمكنت منه اصابته المقاتل ونحوم العلماء مسمومه، فتنقص العلماء من شيم السفهاء وكلام تمام فجراح السهام، افلم تشعر بفعل ينسب الى حساك كلما تنقص الغزالي اماما او عالما، قد سمعت مقاله قبل في عمر وخباب وسلمان والقاصرين عنده من اهل الحديث، فاسمع تنقطه من نافعهم اول سلسلة الذهب. عن ابن عمر قال بعد سياق حديث واثر، هذا كلام الغزالي يقول ونافعه غفر الله له مخطئ، وروايه نافع هذه ليست اول خطا يتورط فيه بل قد حدث باسوء من ذلك، ثم وصفه في مكان اخر بانه راو تائه على الامام نافع انه راو تائه، فاسمع هذا ثم تذكر قول الامام مالك كنت اذا سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر لا اداري الا اتبعه من غيره، وتذكر قول الخليلي الحافظ الامام في الارشاد نافع امام في العلم متفق عليه صحيح الروايه، لكن لا يعزب عن مثلك ايها الاخ ان ذنب نافع هي روايته ما يخالف تفقه الغزالي، وذلك غمض يهوي بصاحبه واشكر وتذكر قول تاكل المعره تاكل المعره قول تاكل المعره وقالت بها للشمس انت خطيه وقالت بدا للصبح نومك حائل وقايلت الارض السماء سفاهه وفاخرت الشهد الحطى والجنابله. يعني شد موقف الغزال من هؤلاء الغزال العلائي هن العظام بان يعني منزل بعيد جدا وضعيف للضوء يقول الشمس انت خطيه نوري اعظم من نورك والظلام يقول للصباح لونك باسم لونك حائل وقالت الارض السماء سفاهه الارض تقول السماء انا اعلى منك وفاخرت الشهد الحطى والجنابله والحطى والفخر الذي في الارض يفاخر الشهد المضيئه في الفراغ. يقول وقالت بها للشمس انت خطيه وقالت بدا للصبح ليلك حائل وقالت الارض السماء سفاهه وفاخرت الشهد الحطى والجنابله وقال الغزالي عما كان انه راي فائق. يقول لعلك ايها الصاحب الموفق اطلعت على نفسه هي صفه لله تعالى يثبتها اهل السنه ورده حديث البخاري رحمه الله ثم قوله بعض المرضى بالتلسين هو الذي يشير هذه المرويات ان المسلم الحق لا يستحي ان ينسب الى رسوله هذه الاخبار انتهى. يقول الشيخ طلح حفظه الله البخاري ومن حذى حذوه فيه مخففان مرضى بالتلسين وليسوا من المسلمين حقا ولا يكون ذلك الا اشعري مجادل ولا تعجب اذا من يقسم اهل صراح الحديث لانه جاهل جهلا منكورا بالقران ولا تعجب اذا من قوله عن الحاكم المنذري انه ليس لديه فقه صحيح ولا تعجب اذا من قوله عن كلام ابن خزيمه وغيره من المتقدمين والنازعي والقاضي عياض لما وجهوا حديث فقه موسى عين ملك الميت توجيها صحيحا عليه المعتمد والترجيح قال عن مقالهم السديد نقول نحن هذا الدفاع كله خفيف الوزن وهو دفاع فاتهم لا يساوى. يقول الشيخ صالح هذه حجج السوقه والهمم رفع بالالفاظ المبتذله السوهاء في اوجه العلماء الفقهاء يسمعه حين قال من زعم ان السنه تنسخ القران فهو مغلوب. يقول هؤلاء الذين قالوا بالناس جمع من العلماء منهم حسان بن عطيه لان حسان بن عطيه مغرور والامام احمد في روايه مغرور وابن حزم وجمع من الظاهريه هؤلاء ايضا مغرورون قالوا بوقوع النسخ مطلقا وذهب اخرون الى وقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم القاضي في التخريج والغزالي والبابي والقرطبي وغيرهم افاولئك مغرورون. ومن استهزا وسخر من علماء السابقين فلا تستكثر منه مقالا او تستغرب منه فعالا لان لحومهم كما اسلفت مسمومه وهو ينصب زعفته ويريد قائلا لاحد طلبه العلم في مكه المكرمه ان لكم فقها بدويا ضيق النطاق. ويقول ايضا لقد ذكر ورعا باولئك قليل الفقه في القران كثير النظر في الاحاديث يجرون الاحكام ويلقنون الفتاوى. ايضا يقول وهو مر معي ايها الاخ الى تسويده ما وقع للامام احمد بن حنبل وسائر الاستاذ ابن تيميه من وقائع ثابته مشهوره في اخراج الجن من بدن الجن فكذب ذلك وقال اكثره يعني كتاب اسامي المرجان خرافات وخيالات وان ذكره ابن حنبل وابن تيميه وغيرهما انتهى. وقد بلغ هذا الرد للسنن اكوريه حين اتهم الامه وعلماءها تهمه لا تجاسر عليها مستشرق او حاقد فقال قال تسوء فاثق لها قال انني اشعر ان احكاما قرانيه ثابته اهملت كل الايمان لانها تفتكر لمصلحه المراه. يسمع قوله عمن ذهب الى اجازه اجبار الذكر على الزواج لمن رضيه لها والدها قال ولا نرى وجهة النظر هذه إلا انتواقا مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها انتهى. يقول الشيخ الذين قرروا ترجيح جواز إجبار الذكر بالأدلة أقاموها وإن كان ترجيحهم مرجيحا تركوا القرآن والنص عند الغزالي واتبعوا تقاليد هول المرأة